الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 80 من رفع الاشتباه نشرع فيه بعد انقطاع فترة رمضان في يوم 9 من شوال لعام 44 و400 ألف. وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال الشيخ زاده في حواشيه على تفسير البيضاوي: وعبدة الأوثان وإن كانوا يعتذرون في عبادتها بأنها تماثيل الكواكب المدبرة لهذا العالم أو أنها تماثيل أشخاص معظمة عند الله يصلحون أن يكونوا شفعاء ونحو ذلك من الأعذار الفاسدة. فما ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حق التماثيل بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئا من الإغناء لا يبطل أعذارهم بحسب الظاهر، إلا أنه عليه الصلاة والسلام احتج عليهم بذلك بناء على أنهم يزعمون أن عبادتها تنفعهم وأن طريقتهم مقبولة مستحسنة، فبين لهم عليه الصلاة والسلام فساد زعمهم. قال: أقول لا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف، وعندي أجوبة أخر. الأول أن الأعذار التي ذكرها لا تدفع كون المشركين يعبدون الأصنام حقيقة، فإنه يقال لهم: لما تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر؟ فيقولون: نعبدها تقربا إلى أشخاص يسمعون ويبصرون وينفعون ويضرون. فيقال لهم: لنفرض أن هناك أشخاصا بهذه الصفة، ولكن هل أمروكم بعبادة الأصنام؟ فيقولون: لا، ولو كانوا أمرون بذلك لما أطلقنا على الأصنام آلهة ولا قلنا إننا نعبدها. وهذا كما كان مشرك العرب يعظمون الكعبة والحجر الأسود نحو مما يعظمون الأصنام، بل من بعض الوجوه أشد من تعظيم الأصنام كما يأتي. ولم يسموا الكعبة إلها ولا قالوا إننا نعبدها، وإنما ذلك لأنهم كانوا يعظمونها طاعة لله عز وجل لما علموه من أمره بذلك بما بلغه خليله إبراهيم ورسوله إسماعيل، وتواتر إليهم بخلاف الأصنام وغيرها مما كانوا يعبدونه، فإنهم يعلمون أنهم اخترعوه بأهوائهم. وسيأتي تحقيق هذا وتوجيهه إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فإنهم يقرون بأنهم اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوها، بهذا الاعتبار قد سووها برب العالمين، فكيف يسوى برب العالمين ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابده شيئا؟ وأعذارهم في عبادة الأصنام لا تدفع هذا. معنى إذ نسويكم برب العالمين أي في العبادة، ليس في يعني الصفات. ما أحد قال بأن الأصنام مثل الله في صفاتها، لكن هذا في العبادة. الجواب الثاني أن يقال إن في كلام إبراهيم إبطالا لجميع أعذارهم، وبيان ذلك أن أباه اعتذر بأن الأصنام تماثيل للكواكب، فالكواكب أيضا لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيئا، وما فيها من المنافع الموجودة كالإضاءة ونحوها ليس باختيار منها، والناس في ذلك سواء، يستوي فيه من يعبدها ومن يجحدها. فإن قال لعل للكواكب حياة وتصرفا أو ذكر الروحانيين، قيل له: هذا كله تخرص بغير برهان. وقد نبه إبراهيم عليه السلام على هذا بقوله: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الثالث أنه وقع إجمال في سورة مريم يبينهما في سورة الأنعام. وإذ قال إبراهيم لأبيه: آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قدم هنا إنكاره على أبيه عبادة الأصنام، فكأن أباه ذكر له علاقتها بالكواكب فدعاه ذلك إلى النظر في الكواكب، فنظر فيها وقال ما قال. ثم كأنهم والله أعلم ذكروا له شأن الروحانيين وذلك قوله تعالى: وحجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، فأجابهم بما ذكره الله تعالى. وسيأتي الكلام على هذه الآيات عند ذكر الكواكب إن شاء الله تعالى. وأما ما ذكره الله تعالى من قول إبراهيم للأصنام: ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، وما روي أن القوم كانوا يقربون لها الأطعمة، فلا دلالة فيه على أنهم كانوا يقولون إنها تأكل، وإنما كانوا يقربون لها الأطعمة ثم يأكلها سدنتها، كما هو المعروف من حال المشركين لهذا العهد. قال إبراهيم ما قال استهزاء بالأصنام وبمن يعبدها، فقال: ما لكم لا تنطقون، وقال وقد علم أن قومه يعرفون أنها لا تنطق، كما قالوا هم أنفسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فكذلك قال: ألا تأكلون، مع علمه أن قومه يعرفون أنها لا تأكل، والله أعلم. المهم عجائب، يعني تصريف القلوب على عبادة الأصنام يعتبر من العجائب. العجائب من حيث أنهم عبدوا حجارة صماء بكماء لا تسمع لا تبصر لا تنفع لا تضر، وتركوا عبادة الله مع وجود الدلائل الكثيرة الدالة على ضعفها وعلى عجزها وعلى خوارها وذم الأنبياء لها. وأحدهم يصنع صنمه بيده أو يشتريه بماله ثم يعبده ويخافه ويرهبه ويرجوه، صلى الله السلام والعافية. والمعنى الذي يريد أن يوصلك إليه المعلم رحمه الله أنه يقول: هم أصلا ما يعبدون هذا على أنه حجر، يعني هم يعرفون أن هذا أمامه حجر، هو الذي صنعه هو الذي اشتراه، لكن هو يظن مثلا يعتقد أن هذا الحجر صورة لشيء آخر لشخص آخر، هذا الشخص هو المتصرف، هو الذي ينفع، هو الذي يضر، هو الذي يسمع، هو الذي يرى، هو الذي يجيب. الله المستعان. هذا الاعتقاد منهم لا يصوغ لهم عبادة غير الله سبحانه وتعالى. المصريون في عهد يوسف عليه السلام الذي يدل عليه القرآن أنهم كانوا يعبدون الروحانيين وينعتونهم بنعوت باطلة، وآثارهم الموجودة تدل أنهم كانوا يعبدون الأصنام وغيرها. وبعض الباحثين يعلل ذلك بأنهم إنما كانوا يعبدون المخلوقات على أنها مظاهر للباري عز وجل، وهذا الرأي مجمل. سيأتي الكلام على ديانتهم عند ذكر الأشخاص المتخيلة إن شاء الله تعالى. فأما الأصنام فالظاهر أنها كانت عندهم تماثيل أو رموزا للأشخاص المتخيلة، والله أعلم. المصريون في عهد موسى عليه السلام ذكر بعض المفسرين أنه كان لقوم فرعون أصنام يعبدونها معه، ذكروا ذلك في تفسير قوله: ويذرك وآلهتك. وسيأتي تحقيق الحال في بيان تأليه الأناسي الأحياء إن شاء الله تعالى. لكن قال بعض أهل العلم المراد ويذرك وآلهتك، أي ويذرك وعبادتك، إلا أن يكون معنى أنا ربكم الأعلى أن هناك آلهة دونه، الله أعلم. إذا كان من قوله أنا ربكم الأعلى يعتقد أو يعتقدون أن هناك آلهة دون فرعون، فسيكون ويذرك وآلهتك، لكن هنا وآلهتك يعني أن لفرعون إله، لكن قال المعنى أنه ويذرك وعبادتك، هذا المعنى الذي عليه أكثر أهل التفسير، ويذرك وعبادتك، لأن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، كيف سيكون له إله؟ مع أنه يعتقد أن الله هو ربه، وجحدوا بها واستكبرت أنفسهم. قال بنو إسرائيل في قوله تعالى: وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال غير الله أبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. لا يخفى أن القوم وإن بلغوا من الجهل أقصى غاياته لم يكونوا ليطلبوا من موسى أن يجعل لهم جمادا من هذه الجمادات يكون هو واجب الوجود أو يكون خالقا ورازقا، هذا مما لا سبيل لاحتماله. ولو كان الأمر كذلك لجاء في جواب موسى ما يدفع ذلك الظن، بل لا يبعد في من يجوز ذلك أن لا يكون مكلفا أصلا، يعني مجنون الذي يطلب إله غير الله كالله، هذا مجنون ما يكون أصلا مكلف. لكن الواقع أنهم هم طلبوا شيء يكون لهم جاه عند الله، منزلة عند الله، وساطة عند الله، كما فعل المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالظاهر أحد الاحتمالين، الأول أن يكونوا أرادوا التقليد المحض واستحسنوا تلك الأفعال الظاهرة مع قطع النظر عن المقصود منها أو مفائدتها، والاحتمال الثاني أن يكونوا أرادوا اجعل لنا جمادا يكون رمزا لله عز وجل فنعظمه تعظيما لله عز وجل كما يعظم هؤلاء أصنامهم على أنها رموز الروحانيين، وقد يشعر بهذا قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولم يقولوا اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، كأنهم قد علموا أن العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، ولكن توهموا أن عبادة جماد من الجمادات على أنه رمز لله عز وجل، وأنه إنما يعظم تعظيما لله عز وجل لا ينافي التوحيد. وقد تقدم حديث الإمام أحمد وغيره وفيه فمررنا بسدرة فقلت يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما الكفار ذات أنواط، كان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلم يعتقد هذا القائل في السدرة شيئا، ولكنه على أحد الاحتمالين السابقين والله أعلم، طلبوها لتكون لهم فيها البركة، تبركون بها تمسحون بها، وهذا من الأمور التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ السدرة لطلب البركة والتبرك بما لم يشرعه الله اتخاذ إله سوى الله سبحانه وتعالى. الله المستعان. إلهنا بارك الله.